مساء الخير وكل عام وأنتم بخير في حوارات الديوان البيت الثقافي العربي من برلين. هذه الحلقة ورطة أخرى من الورطات التي تزجني بها رحلة التعامل والتعرف واستكشاف المثقفين والمبدعين العرب الذين أسهموا بترسيخ هويتنا وثقافتنا ومنتجنا الإبداعي خلال العقود الماضية. كما أن علي تحدي آخر يجب أن أخوضه هو التخلص من عباءة الصديق والدخول في ذات أخرى ربما لأقف على مسافة من ضيفي. نوري الجراح الشاعر والمحرك الثقافي والمبدع وصاحب الرأي، ذلك الصبي الذي عرفته دمشق بحاراتها وسفوح جبلها، المهاجرين، جوزة الحدبة، شارع رامي، الحميدية، سوق الصاغة، جدران الجامع الأموي، كل تلك التفاصيل أخذت هذا الرجل من مناخ عاشه وتنفسه إلى مناخ مختلف تماما في بيروت لاحقا حيث الحرب، ليجد نفسه وهو ينتشل أشلاء ضحايا صبرا وشاتيلا، ويجد نفسه مقاتلا بين المقاتلين بالكلمات والفعل الإنساني المؤثر، ثم إلى قبرص، ثم اليونان، ثم لندن، ثم رحلة طويلة يحدثنا عنها هو دون أن نخوض نحن قبل ذلك في سياقاتها. مساء الخير أستاذ نور.
مساء النور،
شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا.
أنا الذي يشكر. اليوم نحن في اليوم الأول من السنة الجديدة، وهي سنة جديدة حقا، ويليق بهذه السنة أن نكون فيها متجددين.
نعم، لدي مباركة أريد أن أبادرك بها. أخيرا دمشق حرة،
خبر ما زلت أحاول استيعاب هذا الخبر.
كيف عشت هذه اللحظة؟
والحقيقة أنني عشت هذا الخبر أو تلقيت هذا الخبر من مكان بعيد جدا عن بيتي في لندن. كنت في المكسيك، وكنت في زيارة لمتحف الثورة المكسيكية. عندما تلقيت الخبر كنت أتتبع معروضات المتحف والشخصيات المؤثرة فيه، زاباتا خصوصا، وكنت أقف بجوار هذه الشخصية في لها صور عديدة.
ماذا كنت تقول له؟
أدمعت عيني عندما تلقيت الخبر الحقيقة، وظن الشخصية التي تحرس المدخل الذي كنت فيه، ظنت أنني تأثرت من شيء ما أمام شخصية زاباتا، لأنه عاملينه كانوا مجسم كبير. فحملوا لي المحارم الورق هي والحارس، وبدأوا يطيبوا خاطري. قلت إنها دموع السعادة، سعادة أننا الآن أنا تلقيت بالموبايل خبر سقوط الدكتاتور. فكان لحظة فعلا مؤثرة جدا، ووجدت تعاطف أيضا، وتحدثنا عن المسافة بين الثورة المكسيكية وثورة الشعب السوري التي أطاحت أخيرا بأعتى نظام طغياني عرفه المشرق العربي، وربما عرفه العالم العربي كله، هذا إذا لم نقل العالم.
طيب، دمشق التي غادرتها الآن صار بإمكانك العودة إليها بعد عقود من الحرمان. حدثنا عن هذا البون، هذا الفراق، هذا الحرمان الطويل.
الحقيقة
متى غادرت الشام؟
أنا غادرت الشام في الأيام الأولى من سنة 1981.
كانت الحديدة حامية.
كان الوضع غريب شوي، وخرجت الحقيقة من مخيم اليرموك في رحلة لا أريد أن أدخل في تفاصيل. في حالة غالبية الشعراء الخاصين وحتى الفنانين التشكيليين أو السينمائيين كلهم ينتمون إلى اليسار عموما بتدرجاته وبأطيافه المختلفة والمتعددة يعني. ولكن كانت الحياة السياسية حياة مقموعة، والكتابة نفسها كانت تحت طبقة أو طبقات من القمع، ولغة الكتابة كانت لغة مواربة إلى حد كبير، إلى درجة إضاعة يعني كان المعنى.
كان لديكم آنذاك صراع من عدة طبقات أو مع عدة قوى أو سلط كما تسمى. نعم. يعني السلطة بمعناها المباشر وتأثيره السياسي، وأيضا السلطة الأدب الكلاسيكي القديم وأدب التفعيلة هناك كثير، وأيضا مؤسسات اتحاد الكتاب وغيرها. هذا الذي كنتم تواجهونه.
نعم، يعني كانت سلطة الكتابة شيء مثل ما بتعرف، والسلطة المتسلطة على الكتابة على الحياة الأدبية عموما والحياة الثقافية هي شيء آخر. قربك وبعدك من السلطة الحاكمة يحدد مصيرك، يحدد سلوكك، يحدد طريقتك في علاقتك بلغتك وبكتابتك وأيضا بطريقة تقديم نفسك. بما أني كنت ما زلت في مطلع شبابي يعني في بداياتي، وكنت لم أصدر بعد ديواني الأول عندما خرجت من دمشق. ديواني الأول صدر في بيروت، صدر بعد عام واحد من خروجي من دمشق. ولكن أعطيك مثال على وضعية الشاعر أو الكاتب أو المبدع الطالع في تلك اللحظة، شو كيف ماذا كان يواجه. أولا كانت المستشارون الثقافيون للمؤسسات الثقافية كانوا غالبا كما قلت من اليسار، شيوعيين وبعثيين يساريين وغيرهم، بعض الناصريين ربما، ولكن هؤلاء كانوا لم يتمكنوا من رفع السقف إلى الحد الذي يسمح بتدفق وحضور المواهب والإمكانات
الجديدة.
وبما أني أنا كنت دائم على مسافة بعيدة من السلطة بصورة عامة، يعني ضد النظام الحاكم، أنا سلفا هناك يعني لأسباب مبكرة، يعني لأنه كنا نواجه سلطة ترفع شعارات
ضد النظام الحاكم وضد معارضيه
وضد معارضيه. نعم، لأنه أنا استقلت من يعني أنا كنت في الحزب الشيوعي في ذلك، وكنت قد خرجت من الحزب الشيوعي عندما قدمت مجموعتي الشعرية الأولى الصبي إلى اتحاد إلى وزارة الثقافة ورفضتها، ثم قدمت المجموعة إلى اتحاد كتاب العرب فأقروا لي أنه شو بسموها معونة أو ما يشبه ينشر مكافأة. بالتعاون.
نعم.
مكافأة. فأنا رفضت هذا الشيء لأني اعتبرت أنه المجموعات التي حازت على
التبني الكامل
يعني حقيقة لم يعد أحد من هؤلاء الذين نشروا في تلك السنة أو السنوات لم يعد له وجود يعني الآن. كانت كتابات أقل بكثير مما أنا كنت يعني أعتبره شعرا ذا قيمة. عم نحكي عن الشعر الآن. فبالتالي رفضت المعونة هاي ورددتها لهم وقلت لا، أنا ما واعتبرت أنه لما كان لي في البلد ليس لهذا السبب وحده ولأسباب عديدة، هي أولا الموقف من النظام السياسي. كان النظام السياسي في سوريا نظام قد بدأت يعلن عن توحشه بطريقة واضحة جدا.
يعني اسمح لي أستاذ نوري باعتراض، المشكلة اللي تواجهنا يعني نحن السوريين وغير السوريين مع السوريين أنهم دائما ما يعني يفكرون أو يقاربون الظواهر تحت هذه الخيمة أو المظلة أو تحت ضغط السياسة. يعني هل يعني برأيك هذا صحيح، أو أنه يعني برأيك هذا صحيح، أو أنه يعني عبارة عن مهرب من تفسير الواقع، لأن الواقع هو ليس سياسة فقط.
نعم طبعا. لا، أنا لا أتحدث عن قصيدتي في ذلك الوقت. قصيدتي لم تكن قصيدة لم تكن قصيدة مباشرة سياسيا أو بالعكس قصيدة جمالية. لا، بل أنها نأت إلى جمالي من دون أن تضحي بالفكري وبالموقف، إلى درجة وجد فيها البعض مبالغة في يعني في طفولية الأشياء أو رومانسيتها، رومانتيكيتها حتى لا رومانسيتها، ولكن فيها جوهر، فيها موقف من العالم، موقف من الأشياء، موقف من السلطة، ومش سلطة سياسية فقط، سلطة التقليد أيضا، لأنه كان هذا الشعر كان أيضا يخرج على الدارج أو السائد في الكتابة الجديدة. وطبعا كانت قصيدة ما يسمى اليوم بقصيدة النثر، وكانت قصيدة النثر يعني شبه مرذولة من قبل المؤسسات الثقافية الموجودة، خصوصا اتحاد كتاب العرب، لأنه كان في جوهر في وعي للأدب والكتابة الشعرية خصوصا، وعي متخلف إلى حد كبير. بينما وزارة الثقافة كان فيها مستشارين أمكنهم أن يمرروا بعض الأعمال الجيدة الحقيقة، بمعنى في انتمائها إلى الجديد. ممكن نذكر بعض الأسماء: بندر عبد الحميد، نزيه أبو عفش،
إبراهيم الجرادي،
إبراهيم الجرادي الله يرحمه، و
رياض
صالح الحسين اللي هو كان واحد من الأصوات الحلوة يعني طالعة في ذلك الوقت، ولكن تحت خيمة أنا كنت أعتبرها خيمة الماغوت، يعني هاي لغة
التبسيطية،
اللغة التي لغة اليومي السياسي مخلوط باليومي الشخصي بالأمنية الجماعية إذا بدك، اللي كلها تحت هذا المظلة الماغوتية اللي كان تصلح بصوت الماغوت ولكن لا تصلح بأصوات أخرى من وجهة نظري. فكنت أعتبر إنه هاي الكتابة اللي بكتبها نزيه أبو عفش، خلينا نحكي بالأسماء يعني
طبعاً،
ورياض الصالح الحسين، وشوي بندر عبد الحميد، وعادل محمود أيضا اللي كتب بعض القصائد من هذا النوع، كنت كتبه بلغة الشعر، وأنا لا أريد أن أكون يعني رجعت إليه فيس فيه شيء شو سميل التحفظ من جانبه هو في كلامه معي، ولكن عمل ما حدا بيعمله، سحب الدرج تبعه وأخرج منه ديوان اسمه أناشيد سائق القطار، أذكر إلى اليوم كاتبه شخص اسمه بركات لطيف، ومطبوع في وزارة الثقافة. رمى لي الكتاب على أمامي، قال لي اقرأ هذا الكتاب كمن يعطيك الإنجيل، يعني
اقرأ ثم اكتب،
ربما
تعلم
تعلم يعني. فأنا استفزيت كتير.
طيب هذا استبداد، يعني استبداد، هذا استبداد استبداد آخر نعم
الله يرحمه. فقلت له استاذ سعيد انا توترت كتير وصرت يعني نرفز. قلت له استاذ سعيد انا ما اجيت مشان تعلمني شو اقرا، انا ما بقول لك شو قرات لحتى وصلت لعندك. كم من الشعراء من الجاهليه من ما قبل الاسلام من القصيده المعلقه وحتى الشعر الحديث بأصواته المتعددة، من تعرف كانت تطلع بذلك الوقت كان في دار العودة تصدر الأعمال الكاملة للشعراء، وأنا كنت يعني حصدتها كلها يعني. حتى مرة كنت بالباص راكب رحلة فكان معي ديوانين، قرأت ديوان قرأت الديوان وبعدين بالرجعة ما عندي شيء قرأته مرة أخرى يعني مثلا كنت لهالدرجة يعني. فقلت له أنا عفوا أنا ما جاي مشان تقول لي شو أقرأ، أنا جايب لك ديواني وأساس أنه تقدم تساعدني في تقديمه لكونك مستشار. قال لي أنا مش مش مش, مش مستشار بشكل، أنا علاقات شخصية يعني إلي دالة ما. قلت له طيب بهذا المعنى، ولكن أنا أشكرك أعطيني كتابي وأنا أشكرك. وخرجت فعلا وهو قال لي لا تزعل وكذا وهيك كلام، الله يرحمه كان لطيف يعني، بآخر المحادثة كان بيحاول يصير لطيف، بس أنا كنت أخذت موقف تماما أنه لا، هدول علاقات شخصية من ناحية وعلاقات حزبية من ناحية، وما بيعرف أنا إلى أي
هذا اللي أشرت إليه يعني تأثير الإيديولوجيا على
تأثير الإيديولوجيا على الأدب وهيمنة السياسي على الثقافي وهيمنة الشللية أيضا على الحياة الثقافية.
كيف يمكن أن يكون شكل المنتج الأدبي بهذه الطريقة؟ طيب الآن دعني أذهب بك إلى بيروت. وجدت نفسك في بيروت الثمانينيات والحرب الأهلية والخضم الثقافي
والمقاومة الفلسطينية وكانت يبدو أنه المرحلة بيروت كانت تقترب من نهايتها، المرحلة من نهاية العاصفة اللي توجت بضربتين كبار، ضربة 17 تموز 81 يلي حضرتها وكنت يعني وبعض أصدقائي ماتوا فيها، والاجتياح الإسرائيلي ب 82 يعني وصلت أنا في نهايات التجربة الحقيقة، ولكن وجدت مكان بسرعة، وجدت موقع لإلي في بيروت.
عشت كفلسطيني في بيروت؟
يعني أنا عشت لاجئ سوري في خيمة فلسطينية إذا بدك، ولكن من على مسافة نقدية أيضا، لأنه دائما كان الله يرحمه ماجد أبو شرار، كنت أنتقد مع مجموعة من الشباب أنتقد السلوك الثقافي للثورة الفلسطينية، إنه اللي تركناه في سوريا عم نلاقي شيء بيشبهه هون. طب نحن أجينا لثورة، تركنا النظام وإجينا لثورة. قال طيب عال من برا ما فيكم صلحوا، ادخل من الداخل. قلت له أنا كنت في الداخل هناك ولم أستطيع أن أفعل شيئا، وخرجت لأن كان عندي موقف من حصار تل الزعتر، وكتب بيان أنا وأصدقائنا بيعرفوا القصة، كانوا معنا في المجموعة بعضهم كتاب وشعراء اليوم، موفقات وسائر موسى وآخرين يعني، بيان ضد موقف الحزب الشيوعي الممالئ والصامت على الجريمة الأسدية في حصار تل الزعتر في بيروت، وهذا كان السبب ترك الحزب، أنه خلص أنتوا صرتوا بجيب حزب البعث، فما معنى وجودي معكم في بيروت. لا، وجدت فرصة، مدير تحرير مجلة أدبية وأنا شاب صغير، موقع مهم جدا في إحدى المجلات، زاوية أسبوعية، وكله لأنه وجدت ناس يعني وجدوا أنه هذا الشخص عنده شيء.
وبدأ احتكاكك مع التجارب الكبيرة لشعراء عرب،
كوكبة عظيمة كانت الحاوي، محمود درويش، معيم سيسو الله يرحمه اثنيناتهم، شباب كتير يعني، بعدين تعرفنا بعدين مجيلي، أمجد ناصر، بسام حجار، عباس بيضون، بعدين دخلوا ناس آخرين يعني، وجدت نفسي مع مجموعة من أجمل الشعراء وأفضلهم وأكثرهم رغبة في تطوير القصيدة العربية. نحن كنا خارجين مش على النظام السياسي لأنه كنا سياسيين، ولكن كنا خارجين على النظام السياسي لأنه خارجين على كل تقليد وعلى كل تبعية وعلى كل محاولة لحراسة المستنقع إذا شئت يعني.
كيف تأثرت قصيدتك ببيروت؟
يعني هلا هذا بده الناقد جاوب عن السؤال، ولكن بيروت كانت خضة كبيرة يعني أحدثت بحياتي بلغتي، يعني أنا جاي من بيئة دمشقية وما عرفت، مع احترامي للآخرين اللي فاتوا في المقاهي وغيرها، ما عرفت يعني ميوعة العلاقة مع المقهى. يعني أنا من مدرسة الحزب إلى الحزن في النظر إلى مدينة كانت معتقلة ومدينة منتهكة الحقيقة، ومدينة عظيمة مأسورة وحتى مبتسرة. يعني دمشق تمشي فيها بتحس إنه هالمدينة العظيمة هاي، بس ما بتعرف منها إلا يافطة حزب البعث، يافطة الهيمنة العسكرية، البوط. يعني شيء بذيء جدا أمام شيء عظيم. لما توقف أمام مدخل الجامع الأموي وتشوف مدخل معبد جوبيتر مثلا، وتقول هذا كان قبل معبد الإله حدد، وتقول قبل ربما كان شيء أقدم لسه، وبعدين صار كنيسة بيزنطية، وبعدين تطلع بالحجارة تقول هذا الحجر كبير وهذاك صغير، هذا ينتمي إلى زمن وذاك إلى زمن آخر، بعدين تسأل السؤال معقول بس هذا المعبد هون؟ طب ماذا هناك تحت الأرض من هاي المنطقة إلى الشارع المستقيم اللي أنت لك جولات وصولات في قراءة المكان هذا؟ طبعا كل هاي الأسئلة عن كيف يمكن أن تستفقر مدينة من غناها كان يعذبني فعلا كابن للمدينة.
هل وجدت في بيروت بديل عن دمشق؟
لا، وجدت في بيروت حالة فوضى وحرية كبيرة، كنت متشوق لها. يعني بتمنى لو كانت هاي الحرية في دمشق، ولكن بيروت أصلا ما فيها العمران العظيم القديم. في بعلبك مثلا ايه صور فيها شوي، صيدا فيها شوي. بيروت كانت أظن زلازل القديمة يعني أتت على الأبنية العظيمة. مثلا أنت بتعرف وين مكان في بيروت، وين مكان المدرسة الحقوق الرومانية؟ هاي لو وجدت في اسم المدرسة، بقصد أنه ولكن في الحرية، في الحديث من دون خوف، في التفاعل مع شعراء آخرين، مع مفكرين، في جدل مفتوح من دون رقابة.
هل كانت القصيدة آنذاك يعني لا أريد أن أقول تتنافس، وإنما يعني تشاكس بعضها قصائد الشعراء كي تتطور وتتحرك إلى الأمام؟ هل كان هذا يحصل؟
نعم، هاي الملاحظة في مكانها، لأنه بيروت كانت فيك سميها مختبر للشعرية العربية، لأنه وجدت فيها كل أجيال الشعر بالمناسبة الحديث. يعني كان فيها نزار قباني، محمود درويش، معين بسيسو، بعدين شعراء الجنوب حسن عبد الله
وسعيد عقل.
وسعيد عقل كان ما زال حيا، ولكن هذا يعني كان متعالي طبعا، عظيم سعيد عقل. وفيها
تشعر بالغيرة من سعيد عقل لأنه
لا بحب
غنى لدمشق،
أشعر بالحزن
كما لم يفعل أحد.
من أعظم من غنى، من كتب لدمشق هو سعيد عقل، وكتب بوجدان حضاري إذا بدك.
ما بتحس بالغيرة منه؟
لا، بحس بالسعادة الحقيقة مش الغيرة، لا، لأنه لكل تجربة إلى حيز يعني وإلى مكان يعني. وبعدين لغة هذا الشاعر هي
ولا من نزار كمان، نزار صار صديق
نزار إيه طبعا، نزار عظيم كمان.
ما بتحس بشعور
والله أنا،
لأن هي محبوبة واحدة يعني، إذا تعدد
هي المحبوبة عشاقة إيه طبعا، بس هي بتعطيك وقت لإلك تنتزع أنت منها. يعني مدينة دمشق طبعا شعراء اللي كتبوا لدمشق كتار
طبعا،
تعرفوا أن شعراء، كل شعراء المدرسة الشامية كتبوا بطريقة أو بأخرى لدمشق، لا بل أضيف عليهم يعني شاعر عظيم مثل شوقي.
نعم صحيح.
الذي كتب لها قصيدة خالدة حقيقة، محمد البزم، يعني في شو اللي هو اصلا عراقي وجاي من العراق، مردم بيك، كتار حقيقه اللي كتبوا، عمر ابو ريشه العظيم يعني،
حتى مارك توين، حتى نخرج من الشعر يعني، حتى مارك توين
الرحاله ايه والكتاب طبعا
ايه.
بعدين شوف في صوره دمشق، في ما دمنا نحكي عن دمشق بس هيك بين قوسين، صورتها عند الرحاله العرب والمسلمين صوره بديعه جدا، وارخت لها جغرافيا واسطوريا، يعني ارتباط الجغرافيا الأسطورة بالجغرافيا والجغرافيا بالأسطورة يعني والتاريخ بالأسطورة،
جوهرة الشرق يعني.
نعم. بعدين شوف كيف الرومان كانوا ينظروا لدمشق، الرومان يعتبرون دمشق لؤلؤة الإمبراطورية يعني، وسوريا ككلها يعني هي
عين الشرق.
اي عين الشرق. طيب. كما في روايتك. لكن هنا في شيء مهم خلينا نذكره، لماذا انت انا حكيت عن سعيد عقل؟ سعيد عقل لم ينطق لم ينشد دمشق من موقعه في زحلة أو في بيروت، أنشدها من ارتباطه الأبعد عندما كان ابن حوران، هو مولود بحوران، هو سوري
صحيح.
وبالتالي هو من ذلك المكان الخفي الذي يعني الذي قامت فوقه طبقة شهرته يعني كلبناني. عرفت كيف؟ إنه لبنانية هل أرستين العاجئين الكون يعني، بينما هو حقيقة من جوا هو سوري بعمقه يعني، كما جبران سوري بهالمعنى. فبنرجع لبيروت كمختبر، معلش بس مشان نقفل الهدى. بيروت علمت يعني أعطتنا فرصة نادرة جدا الحقيقة للقاء طبقات الشعراء الحديثين، عراقيين، مصريين، لبنانيين، سوريين، فلسطينيين، من كل مكان في العالم العربي. تقاطر هؤلاء على ما سمي في ذلك الوقت أو في أسبق سويسرا الشرق. بمعنى سويسرا الشرق بمعنى الحرية يعني، معنى أنه اللي بيحكوا لك عن دولشافيتا مثلا، رياض الرئيس مثلا بيقول لك والله كنا بالدولشافيتا، كنا نقعد كان قدامنا واحد عامل انقلاب جاي على اليسار، وعلى اليمين واحد رايح يعمل انقلاب يعني معنى من المعاني. فهي كانت فسحة حرية الحقيقة، سرعان ما تقدمت إليها دبابات الإسرائيلية وقضت على تلك.
طيب لما بتشوف المشاهد بغزة الآن من أكتوبر قبل الماضي حتى اليوم اللي سحقت غزة، أنا أشعر أنك أحيانا يعني حين تحدثني عن ما كان يجري أشعر أنك تستعيد تلك اللحظات اللي رأيت فيها الدبابات الإسرائيلية تجتاح لبنان وتستبيح بيروت. كيف اللحظات التي يعني عشتها أنا ذاك كيف كانت؟
شو أنا في اللحظات اللي عشتها وفي الخلاصات اللي أخذتها بعدين لاحقا. الدبابات الإسرائيلية عندما احتلت بيروت قضت على العمق البعد العربي فيها، دمرت البعد العربي فيها أو هشمته إذا شئت، ما قضت عليها هشمته، وفتحت الباب للتجربة الإيرانية التي أتت على ما لم تأتي عليه الدبابات الإسرائيلية. وسرعان ما تمددت لتحتل مساحات أوسع في العالم العربي وتحتل كيانات كاملة. والتحالف كلياتنا بنعرف شو صار، الأمريكان كيف فسحوا الباب للإيران يعني عندما دمروا جدار العراقي ودخل الإيرانيون.
بس أنت كشاعر، أنت كشاعر يعني يعني وصفت لي بيروت الآن كأنها فسحة خيال وحرية وإبداع ومناخ يعني وجدت فيه متنفسا كبيرا يعني وتألقت فيه، ثم فجأة وجدت نفسك بمواجهة الموت في صبرا وشاتيلا.
نعم، تجربة ما بعد الحصار يعني،
وأنت آخر شخص خرج.
أنا آخر أنا العربي المثقف أو الكاتب العربي يمكن الوحيد اللي بقي ببيروت. أنا لم أخرج من بيروت مع خروج المقاومة إلى البحر، مع أنه كنت أستعد للخروج. وفجأة في فتاة، أنا كنت في العربي يعني كنت مع معين سيسو رايحين على البحر، ودعت صديقي ناجي العلي لأن ناجي بيته بصيدة وبدي أرجع على صيدة، ودعتهم من جهة السفير وصار هيك دموع وكذا يعني كنت مثل دارلينج تبعهم يعني العزيز الأصغر واحد يعني. فطلعت ومعي كيس البحارة والكلاشينكوف، مرقت بنت ونادت لي قالت لي نوري شو عم تعمل هون؟ قلت لها أنا ما 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 قلت لها أنه طالع دغري، قلت له لمعين باي باي ونطيت من الهدى ورجعت أعطيتهم الكلاشينكوف وهذا أشياء الكل، لأنه اللي بيخرج من بيروت بعربية للمقاومة لازم يحمل سلاح. أنا ما كنت عم بحمل سلاح، بس لأنك عم تخرج كجندي. لأنه أصر ياسر عرفات في ذلك الوقت أن كل من سيخرج يخرج باللباس العسكري،
لأنه في مشهدية مقصودة،
مشهدية طبعا مقصودة ومتفق عليها يعني مع فيليب حبيب ومع صائب اسلام والمجموعه اللي رتبت المفاوضات يعني.
نعم.
والفرنسيين طبعا لانه البوارج الفرنسيه هي اللي حمت الخارجين. ورجعت خلاص ولغيت القصه وكنت لسه مفتاح بيتي معي يعني اوكي. فرجعت وبقيت في بيروت. قتل بشير جميل، وفي نفس الليله اللي قتل فيها بشير جميل تحركت الدبابات الاسرائيليه وطوقت المخيم. نحن ما كنا عارفين شو عم يصير بالمخيم على مدار 3 ايام اللي هي 14 15 16. يوم 17 انا التقيت صديقه لي ايطاليه، التقت صحفي ياباني كان عندي موعد معها، قالت لي غيرنا الموعد لانه يطلع على المخيم. شوفي قالت لي في شيء رهيب حاصل. شو شيء رهيب؟ ذكرت انه بالليل عندي صديق اسمه سيد كعدو، كنا ننام ببيت نفس البيت، عم نشوف انا وياه قنابل مضيئه بس فوق كورنيش المزرعه وما بعد منطقه الفكهاني والجامعه العربيه والمخيمات. فاستغربنا بس ما فهمنا شو اللي صاير يعني، بس كان متوتر الوضع انه قتل بشير جميل وفاتوا الاسرائيليين وبدات المقاومه شخصيه يعني. ما عاد في قرار لانه رمت سلاح اسلحتها الجماعات يعني المقاتله حتى اللبنانيه. فالمقاومة كانت فردية، وأهل الأحياء يعني اللي قاتلوا من دون مثلا شيوعيين اللي قاتلوا مش بأمر من الحزب، والقوميين مش بأمر من الحزب،
قرار ذاتي،
قرار ذاتي دفاع عن الأحياء. فبهذا الوقت استمر القتال 24 ساعة مش أكتر، لما وصلت الدبابات لجرية النهار على أبواب جرية النهار حيث أنا كنت في الشارع قريب ساكن. فبهذا الوقت لما صارت قصة لقائي مع السيدة هاي اللي اسمها باولا، قالت لي في شيء خطير، قالت لي طالع وين طالع؟ على المخيم، لأنه إجا صحفي ياباني التقى زائف شيف. زائف شيف كان مراسل حربي، لا مراسل حربي إسرائيلي لياها أرس يا علها مشمار، واحدة من الجريدتين. قال له في شيء مهول حاصل في المخيمات، روح جيب الصحفيين، أخبر الصحفيين. كانوا بأوتيل الكومودور جالسين، كان مقر الصحفيين أوتيل الكومودور. بقايا اللي بقيوا لأنه قسم طلع بعد ما طلعت المقاومة، طلع أو عم يطلع. فطلعت أنا وياها على المخيم. الحاجز الإسرائيلي أخذ الهوية تبعي وهويتها، أنا حامل بطاقة السفير وهي بطاقة الأشتبريس، هي كانت مصورة الأشتبريس. فأنا طردني، رجعني، ما خلاني فوت، وتركها هي تفوت. هي أصرت تفوت لأنها هي إيطالية فسمح لها يعني. فأنا رجعت فت من مكان تاني يعني، بعرف المنطقة كلها، فت من مكان تاني من عند الملعب وورا كلية الهندسة، وبدأت الصور المريعة شوفها أمامي. وحصل لي وقتها شيء من الرعاش في رجلي ركبي، وما قدرت امشي، قعدت بالارض حصه من الزمن يعني. وانا وصفت هذا اللحظه هاي بوحده من بمقاله وحيده كتبتها في جيت الحياه بالتسعينات، اللي شفته هنيك والناس اللي هي الصور كلها موجوده طبعا، انا شفتها يعني بعضها انا شايفه بعيني يعني، والذباب الاسود على الدم المتجمد والبشاعه الصور يعني، كانت سكنت راسي فترة طويلة يعني. هذا الشيء اللي خلاني يعني في لحظة من اللحظات يعني حصل عندي قفزة يبدو بالمشاعر والأفكار والتصورات عن الوجود الإنساني وعن الحرب والموت والعداء. وشو معنى العداء يعني؟ شو معنى فكرة إنه ناس تفوت تذبح ناس بالسكاكين أطفال مثلا؟ هذا الشيء لما فيما بعد سأنتبه أن هذا سيتسلل إلى كينونتي الإنسانية الشعورية وإلى أفكاري وتصوراتي حتى بالشعر يعني. لغتي تغيرت، صاب شيء ما مهم. لما كان ديواني في المطبعة، هون المشكلة حصلت، كان ديواني قبل
أي ديوان؟
الصبي الأول.
الصبي الأول
كان بالمطبعة. لما بعد ما ذبح صبرا فتيلة بشهرين ثلاثة طلع الكتاب من المطبعة، أول ما مسكته بإيدي شعرت بأسى شديد، مزقت ثلث الكتاب. تلت قصائده استبعدتهم تماما يعني. ولما انطبعت الكتابة طبعة تانية ما كانوا موجودين،
ما عادوا مقنعين لك.
أنا تغيرت كتير بطريقة دراماتيكية يعني. أحيانا بيحصل، ربما يعني يبدو أنه بيحصل قفزة على مستوى الوعي. الشعور والإدراك والوعي الحاد بالأشياء تصاب أنت يعني، أنه تصبح الأشياء تتغير صورتها، ما عادت مثل ما أنت شايفها قبل، ما عادت بالقيمة أو بالتصور اللي أنت الآن بتملكه، أو أو لا تتجاوب مع تصوراتك ورؤيتك وأفكارك في هاي اللحظة اللي تغيرت عمليا. طبعا بعدين أنا لما برجع بقرأ قصائدي اللي كتبت بديوانين لاحقين حتى بشوف أثر هذا الشيء يعني، بحس فيه وين موجود، بالموضوعات، بالصور، بالخيالات، بالأوهام حتى اللي عند الشاعر، عن الأوهام بمعنى الخيالات يعني هكذا. ولكن هذا الشيء حطني أمام مسؤولية كبيرة، إنه الشعر موقف من العالم، ما في مزح، ما في مجال لميوعة، ما عمل لي انضباط خطير. ما حدث في بيروت وتجربة بيروت عملت لي نوع يعني من الانضباط، كأنما
هو قولة بالجدية عندك.
أي يعني عطى، رسم حدود ما, 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 ما في مزح فيها. وبعدين خلاني يعني اذهب في قراءاتي وفي يعني في بحثي نحو مناطق ما كنت متخيلها أو أعرفها. فكرة يعني معنى الوجود منين يبدأ، شو عم نعمل نحن، معنى فكرة الحرية، الحق، المقاومة، إنه هل الشعر مقاومة، مقاومة شو، بأي طريقة، شو طبيعة الطاقة اللي بده يتسلح فيها الشاعر ليبرهن على القيمة الإنسانية اللي لازم يحرسها الشعر. هذا يعني خلاني طبعا قراءاتي طيب وأفكاري كتير،
أنا عم أحاول
عرفت محطات يعني،
عم حاول أنتقل معك من مسارك الجغرافي، وأنت مدير عام مركز الأدب الجغرافي ومركز ارتياد الآفاق، إلى كيف تأثر نصك بهذه المتغيرات من حولك. يعني الآن نحن في أواسط الثمانينيات تقريبا أو بداياتها،
مطالع
الثلث الأول منها،
نعم،
بهاي الفترة كانت قد بدأت تتشكل شخصية قصيدتك من خلال الصبي. هذا الديوان الذي كان يعني لاحقا يأتينا إلى دمشق بعد سنوات، وكان وأنا يعني رأيت هذا وكنا نتناقله يعني ونقرأه بالتناوب، لأنه مؤثر، لأنه لم يكن، كان كما لو أنه لم يكن أول كتاب لهذا الشعر، كان هناك تجربة يعني طويلة ربما لم تنشر.
هو ما كان أول أول كتاب، بس ما كان أول قصائد.
نعم. يعني عادة أول كتاب يكون هو الإعلان أو إعلان الشعر.
هو أول كتاب طبعا، بس بدك تسألني شيء؟
لا تفضل.
أنا كتبت قبل هذا الديوان قصائد كثيرة لم أنشرها في الكتاب، يعني في قصائد منشورة بجرائد ومجلات هلا موجودة يعني، بس أنا ما ضميتها لديواني الأول. والشيء الآخر لسببين، أولا اللي أنا شفتها غير ناضجة كفاية في السياق نفسه، في معرفتي يعني، في الخيارات نفسها غير ناضجة، أو هي كانت في خيارات جمالية أخرى أنا ودعتها.
يعني أنت سألتني، بدك تسألني شيء، عفوا تفضل.
يعني قصائدي اللي مكتوبة كقصائد تفعيلة يعني مكتوبة، هي كلها استبعدتها.
يعني هي قارئك لم يسمع عنها ولم يقرأها
لا أبدا، قرأها
بالمجلات
أو جرائد. نعم. بالآداب مثلا عندي قصائد تفعيلة.
أنا حاولت أسألك بالفعل ولكن يعني تراجعت قليلا، أنه يعني أوكي كان في ذلك الزمن يعني حراك شعري في بيروت وفي دمشق وغيرها، لكن هل كان هناك مواكبة نقدية لائقة؟ يعني لائقة بمعنى هل كان هناك نقاد يعني متسلحين بمعرفة نقدية وثقافية وأدبية كافية لمواكبة هذه التجارب، أو كان عددهم قليل أو لم يكونوا موجودين؟ أو
أنا مع صدور ديواني الأول كان النقد الأكاديمي أو النقد يعني أو النقد الحر بس اللي عنده خلفية أكاديمية كان كتير تراجع، كان بدأ النقد الصحفي يظهر بصورة أوضح. يعني مثلا غالبية الشعراء يلي غالبية المشرفين على صفحات ثقافية في ذلك الوقت كانوا شعراء.
نعم.
من بول شاول إلى عبد وازن إلى كلهم كانوا شعراء مناسبة.
عباس بيضون.
عباس بيضون وأمجد بعدين في لندن يعني يعني 90%.
ولكن هذه مشكلة أخرى ثالثة تواجهنا اليوم في هذا الحوار. الآن السلطة انتقلت من السلطة في المتراس الحكم إلى السلطة التي ذكرناها قبل قليل، سلطة الإيديولوجيا. حتى لدى المثقفين المستقلين. والآن انتقلت السلطة إلى الشعراء.
يا الشعراء نفسهم.
يعني بات الشعراء هم يحددون ما ينشر وما لا ينشر.
وهذه مشكلة. يعني هي فيها جانب، فيها طرفي معادلة. يعني
كيف
من جهة هي ممتازة، يعني أنه الشعراء هن يكونوا المشرفين الثقافيين، معنا بيعرفوا القصيدة وبيعرفوا القيمة الشعرية. ومن جهة تانية منحازين لطريقتهم، وبالتالي هي إشكالية.
هي إشكالية. وأيضا هم سرقوا دور الناقد.
أي طبعا. لا، دور الناقد هو تخلى عنه.
كيف؟
النقاد انسحبوا، تراجعوا، فتقدموا الشعراء محلهم. هيك صار. يعني مثلا أعطيني أنت فيك تذكر ناقد كان مشرف على صفحة ثقافية
بذلك الزمن؟ لا،
ما كان فيه.
لا،
ليش؟
يعني ربما
هذا سؤال. ما هي
يعني نعم،
بدمشق وببغداد وبالقاهرة وببيروت.
يعني الناقد عادة كان، وأنت يعني المؤسس الثاني لمجلة الناقد، أنت ورياض الرئيس.
نعم.
وهذا السؤال يبدو في محله الآن وفي توقيته المناسب. الناقد كان في ذلك الزمن وربما لا زال يعني يشعر أنه يجب أن يكون مترفعا على هذه، يعني لابد من مسافة. نعم، على
منابر صحفية
أو على الأقسام الثقافية أو كذا، لأنه هو سلطة يعني حقيقية، يعني بمسطرة النص وقولبته ووضع المعايير وإلى آخره، وتطويب من هو شاعر ومن هو ليس شاعر.
بس في فترة من فترات كان فيها الناقد اللي عنده مكانين. يعني عنده موقع أكاديمي وعنده موقع بالحياة الثقافية. معنى هو ما مخبى وراء أسوار الجامعة، مثلا مثلا رجاء النقاش أو حسان عباس. حسان عباس أكاديمي ولكنه ناقد حر، كان يعني ناقد يكتب مش من وراء سور الجامعة. يعني في كان يعني هذول النقاد بس قلال وتراجعوا، وبعدين صاروا بيشتغلوا بس بالأكاديميات. يعني بس رجاء النقاش قصة تانية، يعني موضوع مختلف شوي. هو مثلا قدم محمود درويش كتابه، أول كتاب عن محمود درويش عمله رجاء يعني النقاش.
القاهرة لها حديث خاص.
أي مثلا محمد النويهي يلي رافق، أنا استغربت من كم يوم في أحد الشعراء والكتاب معروفين مصريين عم بذكر محمد نويهي، ما عرفه. قلت له غريب، محمد نويهي بكتابه قضية الشعر الجديد لعب دور مهم. طبعا هو أكاديمي، هو من خريج مدارس الجامعة البريطانية، جامعات بريطانيا، عنده رؤى حديثة يعني في للشعر، وكتب في قضية الشعر الجديد، يعني بمعنى بموازاة ثورة الشعر الحر. بس عبد الغفار مكاوي عمل كتابه ثورة الشعر الجديد، شعر الحديث. عز الدين إسماعيل مثلا في نقده لتقديم التجربة الحديثة كان في مجموعة من النقاد. سلمى الخضراء جيوسي مثلا،
إرادة ذكرى
يعني،
يمنى العيد
أو يمنى العيد إلى حد ما، طبعا مش بقيمة سلمى، ولكن هدول ظلوا محدود يعني عددهم والمواقع اللي شغلوها بعيدة عن الحراك اليومي في الثقافة
يعني
العربية.
يعني بما معنى تريد أن تقول أن القصيدة العربية في المشرق في بلاد الشام أنذاك خلقت بمناخ معين، ثم تأثرت بذاتها ومن أخواتها ومضت إلى الأمام دون تدخل نقدي. يعني
مباشر. بدون تدخل نقدي، يعني مثل ما متوقع من النقد. لأنه مثلا تي إس إليوت كان ناقد كبير ولعب دور عظيم في حركة الشعر في بريطانيا وأمريكا وآخرين. يعني كان في عدد، بس أنا هلأ عم حاول أتذكر أنه فعلا الذين أشرفوا على المطبوعات والنشريات المعنية بالشعر يمكن 99% شعراء. حتى بالبحرين مثلا قاسم حداد، بالمغرب محمد بن نيس الثقافة الجديدة
هو يعني يبدو أنه نوع من التمرد، التمرد على النقطة.
يبدو نعم. يمكن لازم نعيد تركيز المسألة أنه الشعراء هن اللي عنيوا بفلسفة شعرهم وبشرح قضيتهم الشعرية
حين لم يؤمن بهم أحد.
أيوة، فتحولت بدل النقد صار المانيفستو هو الأساس. حتى بالعراق بالمناسبة كنا عم نحكي عن فاضل عزاوي.
نعم نعم،
فاضل هو الذي كتب بيان 68.
نعم
يعني وسرغون بولوس وآخرين. إذا نحن عم نحكي يبدو أنه حركات التجديد الشعري بتعمل مانيفستو تبعها هي، لأنه ما في، لأنه ما صادف أنه في نقاد.
ما دام هيك ليش عملتوا مجلة النقد؟
هلا مجلة النقد موضوع مختلف،
موضوع مهم.
إيه موضوع مهم ولعبت دور مهم المجلة، ولكن
وانتجت شعراء وانتجت ظواهر
وظواهر حلوة
وبعضها يعني بعضها
وبعضها مؤثر يعني ممتاز. بس أنا بقول لك أنا يعني هلا ممكن أقول شيء صادم للي بيحبوا تجربة الناقد. يعني أنا لما الناقد صدرت مش معنا وقت كثير نحكي كل شيء
طبعا،
قصتها كلها ما فينا نحكيها كلها، لكن لما بلشت المجلة للأمانة لازم أذكر شيء. اللقاء كان انه رياض، انا كنت بشتغل بالحوادث في ذلك الوقت وما بشتغل، كنت بالقسم الثقافي، كنت نائب رئيس التحرير يعني بعمل عناوين وطبخ المجلة يعني الحوادث. وكان سباعي اسمه، هلا بتذكر اسمه، هو اللي يعني اتاح لي الفرصة بلندن، امين السباعي كان هو رئيس تحرير. وبالصدفة أنا بلندن عم فتش على عمل، يعني أول أسبوع بلندن فجأة بتلفن بدي سلم عليه بيقول لي وين أنت؟ قلت له أنا هون بلندن. قال إمتى أجي؟ قلت له من شي 10 أيام. قال لي شو عندك هلأ؟ قلت له كويس ما عندي. قال تعال نتغدى. فرحت على الحوادث بمكتبه القديم كان بهارينغتون ستريت وطلعنا نتغدينا وهيك. قال لي شو رأيك تقوم تشتغل معنا؟ قلت له شو اشتغل؟ قال لي أنا رئيس تحرير وأنت نائب رئيس تحرير. أيوة. يعني هذا موقع يعني في طبعا عمل لي مشاكل كتير مع الصحفيين اللي كانوا موجودين هناك. هو بيعرفني من بيروت على كل حال. المهم ناقد، فإجا رياض تلفني يعني انشر عن كتبه بالمجلة يعني بكوني مشرف انشره. فبيجي بده يعرف
رياض الرئيس.
رياض الرئيس ببعث كتبه أول 6 كتب طلعهم كان جديد دار النشر. فبيقول لي تلفن بيقول وين بدي أنت فلان؟ قال مين مفكر حالك أنت؟ قلت له عفوا يعني
هو بيروحوا الفكهة.
بيروحوا الفكهة. قال يعني شو أنت شايف حالك علينا؟ مين أنت؟ مين مفكر حالك؟ قلت له عفوا يعني ما يعني شو لزوم الكلام؟ قال لي تعال تعال أنا حابب نلتقي على طريقة أمير السباعي تاع نشرب قهوة. فرحنا على نايت سبريد شو مكتب فاخر وهيك شيء يعني فظيع، رياض وسيجار كبير سيجار كوبي. فأنا بسميك المثقف الليبرالي بسيجار كوبي. قال لي شو عم تعمل أنت بالحوادث؟ أنت مكانك مش بالحوادث. قلت له كان وين مكاني؟ قال لي أنت مكانك هون معي. قلت له شو معك؟ قال لي بدنا نعمل مجلة. قلت له مجلة شو؟ قال لي مجلة للثقافة. قلت له كويس. قال لي برأيك شو لازم تكون المجلة اللي بتصدر هلأ للثقافة؟ قلت له لا هي بدها صفنة وبدها تفكير. قال أوكي معك 3 أيام جيب لي نقاط شو يعني المجلة، شو المجلة اللي لازم تكون. والله لا حرفيا أنا. قلت له أوكي. قلت له لمرتي نهار السبت خدي رامي وطلعي من البيت روحوا تنزهوا أنا عندي شيء بدي أعمله. فقعد حطيت حوالي 13 نقطة و14 نقطة 1 2 3 4 شو لازم تكون المجلة نقاط. نهار التنين كان عندنا اجتماع التحرير، 3 رحت شفته سلمته إياهم. صار يقرأ هيك بانفعال، عنده واحدة بنت اسمها فاطمة عدكتي له ما كان لسه في كمبيوترات. قال صفي هي، أخذتها قاعدة قدامنا تك 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 صفت عطته إياها، أخذ قلم أحمر صار يصلح أشياء رجع لها إياها، صلحت صفتها وسحبتها تفضل قلت له شو؟ قال لي هذا بيان الناقد،
بيان العدد الأول،
بيان المجلة كلها. قلت له هاي نقاط، مش أنا. قال لي شو بدك تبقى تروح الدكتوراه؟ هي نقاط. الله. قال لي بس هلأ جاي أنسي، هلأ هذا اللي نازل نذكره، جاي أنسي
نعطيه الحاج.
أنسي الحاج بكرة بده يجي، نقعد أنا وياك وياه نعطيها، شو بيضيف عليها ونوزعها ونعلن صدور مجلة الناقد. كنت لسه مش عارف شو اسمها. أنا
هو سماها الناقد،
هو أخذ عملها استرخيص وكل شيء. هي مجلة كانت تصدر بدمشق، الناقد مجلة كانت تصدر،
بس أنا ما بعرف أنه هي نفسها.
لا ما كانت تصدر هي،
يعني لا ما خطر ببالي انه حيعيد.
كان في النقاد والناقد
طبعا طبعا
تعرفهم.
اي طبعا، وحتى والده كان القبس
بالمناسبه،
القبس لنجيب الرئيس.
كل مجله الى اسم اليوم بالعالم العربي كان في نسخه منها بدمشق. الصباح،
الحياه،
المساء، الحياه، القبس، المقتبس، النداء، الاحد، اي مجله بدك في الى نسخه بالشام، لانه كان يصدر أيام. مجلات كثير.
الأيام.
الايام، اليوم، اليوم، الأيام، معبين كل الخانات كانوا. صحيح. بالأربعينات والثلاثينات،
يعني هو كان الحراك بالمشرق كان متمركز في
دي. النهار، الأنوار موجودة هني كانت. على كل حال هذا موضوع تاني.
طيب شلون دخلتوا بتجربة الناقد وخرجتوا منها من ناحية أنه ما هي ما دخلوا فقط أشخاص؟
أي طبعا.
كيف غيرت الناقد؟
شو أولا شو كان الفكرة المركزية والأفكار المختلفة، أو الفكرة والأفكار المختلفة؟ كانت مجلة للإحاطة، لأنه كان النقاش أنه هل هناك اليوم مجلة عربية جامعة؟ ما في.
كان في الكرمل.
الكرمل مو مجلة جامعة، الفصلية ما بتعمل حراك، ما يعمل المجلة اللي بتعمل حراك لن تكون شهرية.
نعم، ولكن كانت الكرمل كمان،
الكرمل إلى مكانه
عند مقامه، كان محمود درويش.
بس يعني مجلة الفصلية ما عندها وظيفة المجلة الشهرية.
نعم، نعم. حتى على مستوى الشكل مختلف الناقد،
يعني أقرب الكتاب.
نعم
طبعا مجلة عندها قيمة، مش بس هي، كان في مجلات كثير، طريق الكرمل، كان في بمصر أدب ونقد، كان في
المغرب العربي،
كان مجلة الله يرحمه مطاع صفدي، مجلة الفكر المعاصر
طبعا،
يعني كان في أعمال مهمة
دون
يعني.
شك. لكن تحدث عن
لكن المجلة
الأدبية،
أي المجلة
طبعا كانت الأدب،
المجلة اللي هي صحفية، يعني عرفت كيف، مجلة سيارة، يعني تنشر بشكل واسع، هيك كانت، وعندها نكهة صحفية كان، وفيها نوع من شو بسموه تيزنج، إغاظة وألاعيب وحكاية، يعني فيها حكاية صحفية سجالية،
وكأنه أيضا عدوان جديد،
وبتاكس.
عدوان جديد من الناشر رياض، ومن الشاعر نور الجراح، والشاعر أنسي الحاج، على دور الناقد،
على دور الناقد.
عدوان آخر.
لا بس كان في معنى، لا ليش أنا ذكرت لك، كان في معنى ناس حلوين، كان في غالي شكري،
كان في أوادم،
كان في غالي شكري.
إيه بس أنتوا كنتوا يعني المسيطرين، يعني
كان نزار قباني معنا، نزار قباني، غالي شكري، صبري حافظ. نعم. يعني كان في كثر. كان في مجموعة الحقيقة
طبعاً. يعني حتى الفنانين، يعني نزير نبعة
وغيره،
يعني طبعا يعني كل من كان يصنع الناقد كان،
هي خلطة صراحة. كانت هي خلطة حلوة كانت
زبدة. بس كيف أثرت على القصيدة العربية؟
كيف أثرت؟ معنا هي أولا فتحت الباب للشباب. هلا هو لشو المشكله صارت هيك؟ في مشكله لازم نحكيها
طبعا،
لما
في مشكله، بس ما بعرف اذا هي،
انا حقول لك شو المشكله. ليش انسحب انسي الله يرحمه؟ لازم نحكي الاشياء. ما بيعرفوا الناس هاي الحكايه. احنا عملنا جائزه للشعر ايضا، جائزه طبعاً. يوسف الخال
صحيح،
وجائزه ناقد للروايه. لما اجتمعنا انا وانسي ورياض ببيته، كان أنسي مبسوط إنه المجلة، وكان بده يقعد معنا بلندن. الاجتماع التالي ظهر بالصورة زكريا تامر، أنسي كش، وبعدين أنا بدي أطلع كنت من الاجتماع، فقال لي أنسي، قال لي خليك بروح أنا وياك، بس يعني بده يسافر، قال له بدي يسافر على بيروت وبرجع بعدين، هو بده يرجع. نحن ورايحين بالطريق قال لي نوري أنا رح أرجع لبيروت وما رح أبقى هون، أنا ما بشتغل، سوري مع ناس يعني محدودي الثقافة. فأنا وقتها فهمت شو قصده, يعني مين قصده,
قصده زكريا تامر.
قصده زكريا تامر. أنا ما بشتغل مع حكواتي بصراحة, هاي مجلة نعمل مجلة, بنعمل مجلة غير شيء. نحن اتفقنا على بيان, هذا البيان أنا حاسس أنه ما رح يزبط بوجود هذا الشخص, مع احترامي لزكريا واحترامي لإله للرجل. فقلت له حاولت أنا أنه أثني عن هذا الموقف أخذ, قال أنا بيروت ما ببدلها يرجع على بابي. وفعلا رجع, كان بالنهار بعده ما زال يعني, كان معه حق. ليش؟ اشتغلنا أنا ورياض وزكريا من العدد الأول للعدد السادس مع بعض, وقسم رياض الصيغة, قسمها بطريقة غلط, قال الشعر ونقد الشعر نوري مسؤول عنه, والقصة والنقد القصة
زكريا.
ومعها والكتب قراءات الكتب, وبالنسبة لي أنا الجانب الفكري المقالات الفكرية وهيك, ومجتمع كلياتنا بناخذ القرار بمادة العدد وتبويبه. رياض بيسافر كتير, فمين بقي بالوجه؟ أنا وزكريا. طبعا المواد كلها عندي بتجي حسب السكرتيرة, بتعطينا المواد ونحن بنقسمها بيناتنا. أنا حسيت إنه زكريا ما أنه مبسوط من هالتقسيمة هاي, ما عاجبته, وعلى الأرجح ما عاجبه أني أنا مشرف على الشعر ونقد الشعر, بدليل أنه العدد الثاني كتب مقالة عنوانها مصرع الشعر, مقالة عدوانية إلى درجة كبيرة, هربت ثلاث أرباع الشباب يلي أنا تعبت لجمعهم. عرفت كيف؟ أصدقائنا وشباب بيروت وهون وهون وفلسطين وسوريا, يعني هيك تعرف أنا علاقتي كان بالشعراء واسعة يعني أصدقائي. وشو كان يعمل؟ يعني هذا كمان أنا بحكي يعني بحكي من دون ما
بدون تكليف,
يعني مو بعدوانية أيضا, إنه هو تفكيره هيك. مصرع الشعر تاني بعد أسبوع اتصل فيني سين وصاد من بيروت, شو هالمقالة هاي اللي كتبها؟ شو هذا الهجاء لإلنا؟ يعني شو عم شو قصده زكريا؟ شو قصده؟ أنا ما حكيت والله مع رياض بالموضوع نهائيا. العدد السادس رياض بياخد قرار بنفي زكريا تامر إلى أكسفورد. كيف؟ بيجي بيقول له جاب له غراء القبس تبع أبوه, كل أعداد القبس 30 سنة, قال له يا زكريا شايف هدول؟ إيه؟ قال له حتاخدهم أنت وتروح على أكسفورد, حاستأجر لك بيت هناك أو تعمل مورجج وتقعد تعمل لي أعمال أبي, صنف لي إياها كلها وتعمل لها مقدمة, يعني طلع لي كل افتتاحياته وكذا بحيث أنه تطلع كتب. وفعلا صارت 12 جزء إذا بتذكر, كل أعمال نجيب الرئيس اشتغل فيها سنوات. قال له إيه والناقد؟ قال له أنت ما عليك والناقد, أنا ونوري ما طلع الناقد. قال له أنا, قال له أنت شو بدك اكتب مقالتك أنت؟ صار يكتب قال الملك لوزيره, وأنسي يكتب من بيروت خواتم صحيح. ونزار قباني قصيدة, وأنا ورياض نحرر المجلة. فلما نأجينا على الاجتماع بيقول لي رياض مين قال لك أني أنا كيف أنت؟ أنا شو عملت؟ العدد الثاني شفت زكريا بلش عدوانيته نحوي صراحة, وهي أنا بفهم العدوانية أنه هو شيخ بالأدب وأنا شاب صغير. أنه شو أعطيني يا رياض أنت دور موازي لدور نوري؟ يعني ما بيجوز هيك من وجهة نظره, ويمكن عنده حق. قلت له أنا جمعت كل المواد اللي عندي, جيت الصبح بكير وحطيتهم ورا مكتب زكريا كلها. إجا زكريا طلع قال لي شو هذا؟ قلت له شو زكريا؟ المركب ما بيسوقوا اثنين, أنت سوق المركب وأنا بساعدك, أنا معاون لإلك. فظن أني عم تآمر عليه. قلت له زكريا أنا بحترم تجربتك, أنت كنت رئيس تحرير مجلة الموقف العربي يعني, وأنت كانت مجلة وبفترة أنت نجحتها فعلا, وأنا بضمير يعني عم أقول لك فعلا زكريا قود أنت المجلة وأنا بساعدك.
طيب برأيك هالحروب هاي الحروب اللي كانت تدور بين المثقفين, واللي هي بصراحة يعني ليست يعني حروب على رزق
غنائم,
لا يعني, ولكن حروب لا. لأنه في وجهات نظر
طبعا,
وفي اختلاف على المقامات واختلاف على الأدوار, حروب حقيقية. كيف كان تأثيره على مسار الأدب؟ يعني كيف هذا أثر؟ يعني أنا ما زلت عند رأيي وشعوري إنه أنتوا كنتوا عم تحاولوا يعني التدخل في صيرورة القصيدة العربية آنذاك والنص العربي عموما، يعني بما فيه
النص الأدبي والنقدي،
ونجحتم بذلك. لكن لا أضمن النتائج. يعني الآن سؤالي لما تقول في مشكلة، هي المشكلة إنه الآن الناقد أنتجت شعراء. يعني لن يعني ندخل في
من خارج من دون تقييم،
بدون تقييم
طبعا،
وأنتجت روائيين وأيضا نعم بدون تقديم، بعضهم ذوى وبعضهم انتهى وبعضهم ذهب باتجاه الرداء وبعضهم تألق
يعني. صح مظبوط.
لكن هي تدخلت،
تدخلت ب وأحيانا تدخلت بطريقة سيئة أنا برأيي. مش هيك أنا بدي أقول لك ليش عم بدي إيش عم بصر أصل للخلاصة. نحن كان في وجهة نظر، كان في وجهات نظر عم تقود المجال، وجهات نظر مش وجهة. يعني أنسي كان بفكر بطريقة، أنا كنت بفكر بطريقة أقرب لطريقة أنسي يعني. صحيح. زكريا بفكر بطريقة مختلفة أقرب لطريقة رياض من حيث الشعبوية. زكريا شعبوي ورياض شعبوي أيضا، بس رياض ليبرالي يعني بيسمح أكثر من زكريا برأيك المختلف عن رأيه، وبيسمع له وبيعرف قيمته. يعني مثلا أول ما اشتغلنا كان رياض شاري 80 مخطوطة ودافع حقها بدي يطبعها. لما جيت أنا وإجا زكريا طلب من زكريا على حدة وطلب مني على حدة إنه قيم لي هاي الأعمال وجهة نظرك فيها. أنا لما اشتغلت على شهر ونص اتفرج على المخطوطات وافرزها وأعطي أولوية، يعني من وجهة نظري طبعا ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، إنه هذا أنا استبعدت 30 كتاب قلت له هدول بدك تكبهم مخطوطات ما بيصلحوا. فرياض تعرف شو قال لي؟ قال لي أنت عم تخرب لي بيتي لأنه دافع حقهم. أنا قلت له مش أحسن ما تدفع حقهم وحق طباعتهم كمان وبعدين تكبهم؟
صحيح. لكن
ما رضي. شو عمل؟ راح معلش خليني كفي لك
تفضل.
راح قال لي طب اعطيني فرصة، راح استخرج شي 13 مخطوطة وقبل يكب الباقي ردكي مع انه دافع حقهم.
يعني شوف لما تحكي هيك طبعا انا في شيء عم لاحقه اذا انت ملاحظ، يعني انه درجة التدخل الصحفي وصاحب المال ناشر وأيضا السلطة الثقافية بتغيرات النص. يعني أنا الآن أمام 80 مخطوط بقي منهم 13 مخطوط.
لا 80 مخطوط شلت أنا منهم 30.
شلت 30
شو بقي من 80؟ بقي
50.
خمسين دول أوكي هو بصرف النظر يمكن أنا 3 أرباعهم ما يعجبني أيضا، ولكن عندهم قيمة. اللي هن شو كانوا؟ كانوا يوميات، مذكرات،
أوكي.
أفكار
تمام.
وروايات وهيك
تمام. هذا فورا ذكرني ب
لجان تحكيم؟
لا
تبع الجوائز.
لا 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 ذكرني بشيء أكثر فداحة وهو التدخل أدونيس في بدر شاكر السيب. حين يعني هو الذي يعني الواقع أنه نحن نعرف بدر شاكر السيب الذي اختاره أدونيس.
اختار أدونيس نعم.
وبعد أن رمى كثير من أعماله
نعم.
وهو الذي قدمه في شعر وكذا
نعم.
فهذه يعني هذه الطريقة ب يعني بالهيمنة على المنتج الثقافي وعلى الشعر، يعني
على الشعر والأدب بصورة عامة
أوصلتنا إلى لحظة يعني.
بس أنت ما عندك خيار إذا كان أنت عم تطلب رأيي. أنت الآن إبراهيم عم تعطيني 80 مخطوط تقول لي يعطيني صنف لي ياهن من حيث القيمة.
يعني هاي شغل
أنا بصنف لك ياهن من حيث القيمة، بس مش شرط أنت تأخذ برأيي. أنت بتشوف شو رأيي. وبعدين زكريا أعطى
يعني معنى ذلك ممكن أن يكون يعني هناك شعر عظيم قد ردم يعني
نعم.
ولم نسمع عنه
ممكن. لا بدليل أنه أنا مر واحدة من دورات يوسف الخال، ما دمنا عم نحكي هيك ومهم نحكيها، واحدة من دورات يوسف الخال كان في 3 شعراء مستبعدين تماما من بين 30 مخطوطة أيضا مستبعدة، بس هدول وصلوا للتصفية الأخيرة واستبعدوا. كانت وجهة نظري أنه اللي فازوا بالجائزة أقل قيمة من اللي استبعدوا تبع الخلاصة الأخيرة، يعني التصفية الأخيرة. أنا أخذتهم من علبة من مكب طلعتهم رحت لعند رياض قلت له رياض انتو اخترتوا ما هيك انت وكمال ابو ديب ونزار قباني هاي السنه انتو اخترتوا قال ايه قلت له انا رايي انه هدول ثلاث مجموعات وانت يكون رايك مش هيك الله يرحمه انا رايي انه هدول ثلاث مجموعات ما بدي اقول لك احسن من اللي انتو اخترتوهم بس هو بيستحقوا النشر مش ينرموا قال لي خلص بنطبعهم الثلاثه بالسلسله الشعريه وطبعوا وانا حسمي لك اياهم هلا
مين
زول امير شرقي وحده وحده
عبد اللطيف
ايه انا طلعتها مكبوبه كان
عبد اللطيف خطاب
عبد اللطيف خطاب الله يرحمه و... وقصائد الى الملاك الضائع ل للنجار شو اسمه تونسي هلا بتذكر اسمه صديقنا يعني مهم قصائد الملاك الضائع وديوان ثالث هلا مش ذاكرني هلا ثلاث مجموعات طبعوا هدول ثلاث مجموعات بقيوا واللي اخذوا هذيك السنه اثنين طيب. منهم اختفوا
طيب من خلال
اذا شو يعني
شو يعني
شو يعني يعني لجان التحكيم بالجوائز مو دائما بتنجح بالتوافق على افضل النصوص لانه بيصير هون عندك اختلاف الاراء يعني مثل lost in translation عرفت كيف وقع بالترجمة وقع بالاختيار
لكن هذا استاذ نوري بيخليني يعني ما استغرب يعني لما الان تجد فوضى النشر وفوضى الانتاج ومستوى الشعر و يعني انا طبعا قبل ان اسالك يعني كيف ترى الشعر الان سأؤجل هذا السؤال حتى
لبعدين
لانه لابد ان اتوقع تكون
افكار هلا تكون تطلع
هذا التدخل اوصلنا الى هذه اللحظه لكن نرجع الى
لا عفوا بين قوسين انا بدي خالفك التدخل دائما موجود بكل التاريخ يعني مثلا شو بتقول عن إزرا باوند لما أصل له نص القصيدة لتي اس إليوت وقال له هاي القصيدة هاي ما بتنفع هاي ما إلى علاقة مش ما بتنفع
إزرا باوند
ما عنده علاقة
إزرا باوند
وقف عن نقطة معينة إزرا باوند إيه وهداك زكريا تامر
يعني في فرق
أو في يعني في إبراهيم الجبين وفي فلان وفي أنا وفي كل واحد هاي وجهات نظر يعني مو شرط
يعني أعتقد هذا جوابه هو كلام أنسي الحاج
شو هو؟
أقول لك إنه أنا ما بشتغل مع ناس
ما بشتغل لا بس هلا خلينا نرجع لنقطة لما إجا رياض لما إجا رياض قال لي أنا لماذا أعطيت حقك في تقرير النص لذكرية قال لي أنا لو بدي سلم ذكريا المجلة لوحده وكنت سلمته إياها بس أنا بدي الشباب اللي أنت بتعرفون يلي بتنتمي لهم يكونوا موجودين بالمجلة كانت وجهة نظر رياض إنه هو يريد الطيف يعني أوسع طيف من الكتاب يلي قسم منهم ما رح يقبل فيهم زكريا ما بينشر لهم يعني أنا قصيدتي أنا عاطي زكريا قصيدتي بالمعرفة ما نشرها يلي هي الصبي كبة بالزبالة
نفس الشيء رجعنا لنفس
المشهد نفس النص بس هي سلطة
طيب
لا بس هو شاف
بس
انه
بس في بس في بس في سلطة تانية مهمة جدا كانت تراقبكم انذاك وكانت تشعر بنوع من يعني التربص او يعني الحذر مما يجري ومن تجربة او تطور تجربة قصيدة النثر يعني انا هكذا ارى المشهد كان هناك محمود درويش
طبعًا.
الذي كان ينظر إلى نوري الجراح وأمجد ناصر و...
إنه عصابة هذول
إنه إيه هذه المجموعة وما الذي تفعله لدرجة أني لمست يعني حتى في المقابلات اللي أجريت مع محمود درويش أنا ذاك نوع من يعني لا 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 يعني لا أريد أن أستعمل كلمة تمسح وإنما يعني حين وصف قصيدته أن دفاعيا أنا قصيدتي يعني صحيح تفعيلة ولكن فيها سيولة
بس هي بسببها بتعرف شو هو سببها انه الصراع اللي دار في ذلك الجمالي طبعا
احكي لي عن هذا الصراع
عن هذا الصراع اللي دار الجمالي كان صراع مركب وصعب مش سهل وصراع ايضا يعني فيك تحطه تحت فكرة في جانب منه تحت بطريركية الثقافة العربية
كيف
نجومية الشاعر ودورها في تحديد القيمة الشعرية والسلوك الشعري بإزاء الأقران وإزاء الأجيال الأخرى الجمالية المختلفة أخذوا وقت محمود لحتى صار صديق لهذه القصيدة ولتجربة وعن حق انه محمود طور تجربته في علاقته بشعراء قصيدة النثر او ما سمي قصيدة النثر. يعني محمود دائما عبر عن حبه لقصيدة سرغون بولس مثلا، عن تقديره لقصيدة امجد ناصر وبسام حجار، كان يعتبرهم شعراء ممتازين، وواحد لازم يحكي هذا الشيء.
بس كان يشعر بالتهديد،
كان يشعر ككل شاعر نجم بده يشعر بالتهديد. لماذا؟ ايضا هنا بنرجع للصحافه، لانه كنا احنا مسيطرين على المنابر الصحفيه.
اي معناها يعني هذا أي. يعني لا بس هذا صراع غير شريف.
لا مش غير شريف،
يعني انتم مسيطرين على المراكز على المواقع الثقافيه، ولذلك يحسب لكم شاعر بقيمه محمود درويش
حساب
حساب
طبعا. بس ما كان حدا يقدر يعمل عليه سنسرشيب، يعني ما كانت القيمه ما بقى. انا بالنسبه لي لا طبعا. يعني مثلا انا مره كاتب مقالة عن شعر محمود، مقارن شعره بشعر لوركا في جوانب منه بمجله الحياه. وهو اجى قال لي اذا انت بتكتب هيك ليش ما بتضلك تكتب بالنقد؟ قلت له انا مش ناقد، انا اجى على بالي اكتب عن قصيدتك ذات مره عن شعرك، لاني شغلني السؤال عن علاقه شعرك بشعر لوركا في مرحلة معينة، يعني الغنائية الريانة هي يلي فيها ماء جميل، يعني في ماء القصيدة يعني حاضر. بس هلأ بدي أرجع بس مشان نختم حديث عن مجلة الناقد، لأنك أنت حكيت شيء. الناقد أنا في رأيي مجلة شعبوية في الثقافة، لعبت دور مهم إنها فتحت الباب لكثرة، بعضهم منهم جيد وبعضهم غير جيد. ديمقراطية كانت إلى أبعد الحدود بالمناسبة، وبنفس الوقت أتاحت فرصة للجدل حول الكتابة، ومش دائما كان جدل ناجح، كان مرات عدواني. يعني أنا مثلا معقول أنا كاتب مقال عنوانه مثلا عن نزار قباني مثلا، أو مش نزار قباني، مقال عن شماس، وقت كتب كتاب بالعبرية، كتب كتاب كتير حلو باللغة العبرية اسمه أرابيسك، كتبت مقالة عنوانها معنى أن يكتب فلسطيني أدبا بالعبرية، وكان مقال عنيف جدا ضد هذا الشيء. هلأ في ناس آخرين يقولوا يا أخي من حقه الكاتب يكتب بلغة تانية ما دام عم يعيش مأزق الهوية،
طبعا الفرنكوفون وغيره
ممكن مثلا. أو كتبت عن نزار قباني، أو كتبت مثلا مقالة عدوانية كتير عن البياتي، وأنا هلأ بزعل أني كتبتها البياتي بعيدا عن مرآته، أنه واحد ما شايف غير حاله، فأنا حشوفه بعيد عن مرآته مثلا. أو مقالة عن نزار قباني وبعد منها 10 سنين ما يحكي معي الله يرحمه، اللي هي شاعر يقلده المقلدون وهو لنفسه مقلد. يعني طبعا عدواني، يعني فيها قسوة، يعني فيك تقول نفس الآراء بلغة يعني بعدوان يعني ألطف وكذا، بس كانت نزق. هذا النزق كان محمود يخاف منه، قرب من الشعراء لسببين. سبب لدرء خطرهم عنه، هذا سبب، لأنه شباب مجانين فلتانين عندهم سلطة وبيقدروا يكبشوا ما بدهم، ما حدا بيحاسبهم. وبنفس الوقت عشان يتعلم منهم، وتعلم كتير محمود، يعني درب نفسه على استقبال الجملة المكتوبة بقصيدة النثر يعملها بقصيدة التفعيلة. عشان هيك هو ذكي ومدد أفق قصيدته، يعني وسع أفق قصيدته ومدد علاقته، وسع علاقته بالقراء، وجعل كل شعراء قصيدة النثر أصدقائه آخر شيء. وكان يفتن بيناتهم بالمناسبة محمود درويش كان يعمل حركات يعني طبعا طريفة، أنا بحبه كتير لمحمود، بس كان يعمل حركات يوقع مرات بين شاعرين بلطف، يعني هي بنوع من المزح، بس بتصير حقيقة آخر شيء، عرفت كيف؟ لكن في النهاية مجلة الناقد المانيفستو أنا في نظري راح من هون، والمجلة راحت من هنيك.
طيب
لأنه نحن كان نموذج،
طيب خلينا نعمل استراحة.
إيه كان نموذج المجلة عفوا بالنسبة لي هي مجلة شعر مواقف ذاك الوقت، يعني نعم. حوار يعني طليعية، الناقد طليعيتها شعبويتها،
يعني هو كان تحول لا شك.
أي.
تحول
فتحت الباب بعدين لناس ما عندهم منابر وبدهم يكتبوا
واختزال. يعني هاي المجلة ما اسمها نقد، هي اسمها الناقد. يعني أنا الناقد، نحن الناقد
طبعا
وغيرنا لا.
هلأ هي مجلة رياض الريس في النهاية. يعني نحن كنا يعني كنا أطراف، يعني
هو جزء من مصانعي فيها العربي. طيب خلينا نعمل استراحة من فضلك.
نعم فضل،
وإذا بتتكرم علينا نسمع.
ما أنت عم تقول استراحة
استراحة من الحديث التاريخي.